الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وأسأل الله عز وجل أن يسعد أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة من برنامجكم همسات، وهي بعنوان أسباب الهداية والثبات. ونبدأ هذه الحلقة بأول محاورها. شيخنا العزيز، كيف الوصول إلى هذه الغاية العظيمة وهي الهداية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الموضوع في الحقيقة موضوع مهم، وهو أسباب الهداية والثبات، وهذا هو طريق الجنة والذي يسعى إليه كل مسلم وينشده كل طالب للآخرة. فهذا الأمر يحتاج أن الإنسان يلتزم طريق الاستقامة، كما أمر الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الهادي، والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل، ويهدي جل وعلا من صدقت نيته مع ربه أنه يريد الهداية ويريد الطريق والنجاة. فأقول أن الإنسان يلتزم طريق الاستقامة، وهو يقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلذلك لابد أن يتحقق هذا في حياة المسلم عمليا، وإلا أن يقول الإنسان بلسانه: الله يهديني، وهو مكتوف اليدين، فإن هذا لا يصلح. وأن الإنسان يعني يلازم المهتدين ويقتفي أثرهم وطريقهم، كما قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فهذا يعني أول أمر، أن الإنسان يسعى لهذا الطريق المستقيم هو صراط الله جل وعلا. فلذلك قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. حتى قال ابن عباس في شرح هذه الآية، قال: يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به. فمفتاح الهداية توحيد الله جل وعلا. فلذلك الشرك في المقابل سبب لضيق الصدر، وسبب للقلق والهم والبعد عن الله جل وعلا.
نعم شيخنا، هذا يقودنا إلى سؤال. أن الجهل الآن مثل ما هو معروف عندكم عند المشاهدين، أن في جهل بسيط وفي جهل مركب. الجهل البسيط أن الواحد يجهل ويعلم أنه جاهل. الجهل المركب أن الواحد يجهل ويظن بأنه على خير. في بعض الناس تسأله يعني تقول له: يا شيخ، ترى فعل كذا من الهداية وفعل كذا من الاستقامة، فيظن بأنه أصلا على هداية وعلى استقامة. كيف نصل إلى هذه الشريحة من الناس نوصلهم بأنهم على خطأ ويحتاجون إلى البحث عن الهداية؟
لا شك أن الإنسان إذا سمع بطريق الحق والهدى وجب عليه أن يطلبه. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. انظر إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه، يسمى طالب الحقيقة، لما سمع أن هناك نبي خرج وأنه يدعو إلى الحق وأن طريقه هو الهدى والنور، تجشم الأخطار وقطع الفيافي والغفار، حتى أنه بيع العبيد. كل ذلك لم يثنه أن يطلب الحق والهدى. يعني الإنسان كما يقول القائل: يعني ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فلذلك الإنسان يعني طالب الهداية وطالب الحق يبذل سببا ويبذل يعني عملا في حياته. كما أن الإنسان الشاكر لله ما يصلح أن يقول بس والله الحمد لله وشكر لله. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، عمل. فالهداية كذلك تبي عمل، فيسلك الإنسان أسبابها ويسلك طريقها الحق الموصل إليها، كما أنك أنت الآن لما تريد الرزق السماء لا تمطر عليك ذهبا ولا فضة، وإنما تخرج وتكد وتكدح. يعني إيش رأيك لو إنسان قال له يعني اجلس في بيتك ويأتيك رزقك، يرضى؟ ما يرضى، ما يأتي رزقه إلا أن يسعى ويحصل. كذلك الهداية، يعني الإنسان لا يولد مبتدي هكذا، يسعى لأسباب الهداية ووسائلها كما يسعى لكسب رزقه. بل إن يعني أسباب الهداية أعظم من الطعام والشراب، هي حياة الإنسان. فلذلك أهل الجنة أول ما يدخلون الجنة ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله. الله عز وجل قال يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يضل سبحانه وتعالى عدلا ويهدي فضلا لما يرى من عبده صدق الطلب. فلذلك الله عز وجل غفر للإنسان الذي قتل 100 نفس أنه أراد الهداية وأراد التوبة، فقربه الله عز وجل إليه وأدناه وأدخله الجنة برحمته حينما عمل، ترك داره وقريته وقرية السوء وسعى أن يطلب التوبة في قرية أخرى فمات في الطريق. فغفر الله عز وجل له أنه علم صدقه وتوجهه إلى ربه. فكذلك الهداية، هناك وسائل وأسباب يعني لو نتكلم عنها أن الإنسان يسلكها كان أولى بنا. يعني مثلا القرآن، قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي يقوم، اقبل على القرآن. الله قال ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يعني على سبيل المثال عندك الفضيل بن عياض رحمه الله، كان قاطع طريق لص من اللصوص، كان ذات يوم يتسلق جدار بيته يريد أن يسرق، فسمع قارئا يقرأ من وراء الجدار ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فرجع وقال بلى يا رب. صار من العباد الزهاد بسبب آية اهتدى. جبير بن مطعم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أرسلته قريش وهم الصناديدها وكبارها، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يقرأ بصلاة المغرب في المدينة بقول الله تعالى بسورة الطور إلى أن بلغ، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، صدع قلبه فآمن.
الله
القرآن أعظم وسيلة للهداية والثبات. الذي لا يحيي قلبه بالقرآن فمتى تكون له حياة في قلبه؟ والحياة الحقيقية يعني يا أبا محمد وأخوانا المشاهدين والمشاهدات، يعني القرآن هو حياة القلوب، القرآن هو النور والهدى كما وصفه الله عز وجل. فلذلك قال الله عز وجل قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.
لكن يبقى أن هناك مجال العمل وطلب الهداية بعد ذلك تتوفر، مثل ما قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
نعم، هذا ما نختلف عليه، أن الإنسان لا بد أن يطلب الهداية.
نعم،
لا بد أن يبذل أسبابها، ما يجلس مكتوف اليدين كما يقول، يعني ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء.
فاصل وأنا واصل يا شيخنا العزيز. أستأذنكم أعزائي المشاهدين مع فاصل قصير ثم نواصل معكم، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. شيخنا حفظك الله، نتكلم الآن عن محور عملي، ما هي الوسائل التي تعين على حفظ كيان الأسرة أجمع؟
هذا لا شك أنه من أهم الأسباب والوسائل التي تحفظ أو تقوم عليه الأسرة. يعني أولها وهو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن الأسرة تقوم على ما أراد الله جل وعلا من الإيمان والعمل الصالح وكذلك العلم النافع. فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في البيت نور، قال عليه الصلاة والسلام الصلاة نور. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، يعني للرجل. ليش؟ إن لو صليت في البيت جعلت هذا النور في البيت، صلاة نور.
قدوة عملية.
قدوة عملية يتربى الأجيال يرونك الأولاد الصغار يتعلمون منك الصلاة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته، تقول عائشة كان يقوم من الليل فإذا أوتر قال قومي يا عائشة فأوتري. شوف حياة، يعني مو بس الصلاة لي، حتى أهل بيت، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. أيضا قال يعني رحم الله امرأة قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ثم قال مو بس الرجل، قال رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. يمكن اليوم لو ينضح في وجه الماء يمكن سكت راجع رجلها. فليش ما تربت بعض البيوت على هذا المبدأ؟ قضية الصلاة، قضية التعاون يعني بين أفراد الأسرة على أعمال البيت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله، شنو يمنع أن الرجل يعمل في بيته
ممكن تعاون بس بشكل يعني ثاني، أنه مثلا هو يشتغل ويكد على البيت، ولكن المرأة يعني لا حد يهم معارضك، شيء مو معارضك بس مستفصل الموضوع أكثر.
لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة،
صحيح،
خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني شتان ما بين البيت الذي يقوم فيه ذكر الله جل وعلا والبيت الذي لا يقوم فيه ذكر الله. يعني الله يقول وأنا ذكر الله أكبر، يعني أكبر من كلامنا، أكبر من مجالسنا، أكبر من كل شيء في حياتنا، فلنجعل ذكر الله في بيوتنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الميت والحي، شتان بين إنسان حي وإنسان ميت، ما يستوي. يعني مثلا البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. شوف كذلك يعني من الوسائل التي نحرص عليها في بيوتنا ألا نجعل المنكرات في بيوتنا، يعني نبعد الأغنياء عن بيوتنا. مزمور الشيطان هذا، الله قال للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك، يعني قال ابن مسعود وغيره هو الغناء، الغناء مزمور الشيطان، حضر لك الشياطين في البيت.
الله
المستعان. أجعل ذكر الله القرآن يتلى في بيوتنا. النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع النداء يعني الأذان قام كأنه لا يعرفنا، خلاص ولا ذكر الله أكبر. خلى الأجيال تتربى، أذى الأذان خلاص صلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كذلك كما قلت يعني ابعد المنكرات عن البيت، يعني ما أجعل فيها الأغاني، أجعل فيها
التصاوير.
كذلك التصاوير، يعني لا يجوز تعليق الصور ذوات الأرواح إنسان أو حيوان في البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وقف على الباب ما دخل، رأى لها ستارا تغطي بها ناحية من البيت فيه تصاوير، فأمرها أن تقطع هذا الستر وتجعل منه وسائد. فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ماذا فعلت يعني أنا حتى تغضب علي؟ وعرفت الكراهية في وجهه صلى الله عليه وسلم، كان إذا كره أمرا عرفت الكراهية في وجهه. فقال أما علمت يا عائشة أن الذين يصورون هذه الصور أشد الناس عذابا يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم وليسوا بفاعلين. ما يجوز تعليق الصور في البيت لأنها تحضر الشياطين. كذلك الكلاب في البيوت تحضر الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. وشتان ما بين بيت يعني تقطنه الشياطين وبيت تسكنه الملائكة،
ناهيك عن نقصان الأجر.
نقصان الأجر يعني من اقتلى كلبا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم غير كلب صيد أو ماشي، يعني حراسة لماشي أو زرع، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب الصيد وكلب الحراسة. فينقص من أجره كل يوم قيراط، وفي رواية قيراطان. قيل ما القيراط يا رسول الله؟ قال مثل الجبل العظيم، وفي رواية مثل جبل أحد.
الله المستعان.
هذا الإنسان الذي ربى الكلاب في بيته، أو كذلك جعل الصور في بيته، أو الأغاني تضرب في البيت، فيعني كما قال ابن القيم حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. المؤمن يعني صاحب البيت المثالي يتعالى ببيته أن لا تدخلوا هذه المنكرات، أني أقيم بيتي على أساس تقوى من الله تعالى حتى أخرج أجيال المجتمع صالحة، حتى أكون بيتا مثاليا بين جيراني وأفراد المجتمع وبين أهل المسجد. فهذا البيت هو الذي سيرقى بإذن الله تعالى في المجتمع ويخرج لنا أجيالا صالحة. يعني كذلك للأسف بعض البيوت بسبب وجود المنكرات تخرجت أجيال يعني غير نافعة في المجتمع، أجيال سيئة. لماذا؟ لأنهم ما أسسوا بنيانهم على تقوى من الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصنفان من أهل النار لم أرهما، يعني في زمانه صلى الله عليه وسلم لم يرهما. قال قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا.
الله.
هذا يعني هذا التبرج والسفور الذي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم رأيناه في زماننا. هذه يعني الأحوال. وهؤلاء النسوة من أين تخرجنا؟ هل تخرجنا من بيوت مثالية صالحة؟ أبدا، حاشا وكلا، وإنما خرجت من بيوت ربما المنكرات قائمة فيها
وشتانا. الله عز وجل أقصد بيوت لم يذكر فيها الله عز وجل،
لم يذكر الله عز وجل فيها، وربما بيوت لم ينكر المنكر فيها. أنا أقول حقيقة يعني حتى يعني أفراد الأسرة بينهم الواحد يحرص أن يكون قدوة ومثالا يحتذى به في داخل بيت. يعني كن قدوة لإخوانك، كن قدوة لزوجتك، قدوة لأولادك، لا يرون عليك مخالفة، احرص، لأن الأولاد يمتثلون ويترسمون هدي الوالدين، ترى خصوصا الوالد. البنت يمكن تقلد أمها، الابن يقلد أباه، فكن قدوة لأولادك حتى ما يكون لهم حجة عليك. يعني ما يتين إنسان طاق السيجارة ويقولون له لا تدخن،
لا تدخن،
تناقض ولا لا؟
نعم صحيح،
تناقض. يعني كيف تنهى عن خلق وتأتي مثله؟ عار عليك إذا فعلت عظيم.
عظيم.
مع ذلك نقول احرص على أن تكون قدوة في بيتك، يعني حتى يترسم الأولاد هديك، يقتدون بك حتى باكر لما تقول لهم افعلوا أو اتركوا مباشرة يبتدرون أمرك. أما أن تفعل مخالفة وتريد أن الأسرة تستقيم، كيف تستقيم وإذا كان يعني القدوات والأساس غير صالحين؟ إذا كان الأولاد لا يرون أباهم يذهب إلى المسجد، كيف تريدهم يحرصون على الصلاة في المساجد؟ والله عز وجل قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذا كان الأب يخاف من الله الأبناء سيكونون كذلك بإذن الله تعالى. إذا الأب يقيم أمر الله، سمع النداء صلاة، خرج إلى الصلاة، فلذلك الأولاد سيترسمون هدي أباهم ويسيرون على طريقهم. كذلك الأم توقظ بناتها للصلاة، ستجد والله نور، والبيت يعني بيت حي، مثل ما يقول يعني مثلا الحي يحييك.
صحيح.
كذلك حياتنا جعلها في بيوتنا بذكر الله بطاعته بالتواصل بيننا على ما يحب الله ويرضاه، التواصل الاجتماعي، صلة الأرحام. ما يصير يقول العيال يروحوا زوروا يعني عمامكم وأنا قاطع لأعمامي، أقول زوروا أخوانكم وأنا قاطع لأخواني.
الوعظ بالأفعال أكمل من الوعظ بالأفعال.
لا شك.
إيه نعم، أجدتم وأفدتم، بارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أنفعنا وإياكم بما قلتم. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.